إلا الله. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب، وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الثمر الداني من القصص القرآني. وما زلنا مع جزئها العاشر، مع قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام بين يدي هذه القصة العجيبة، ما زلنا مع الآيات الأولى من سورة يوسف، في قول الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وبعد أن مهدنا في اللقاءين السابقين لهذه القصة، بدأنا نقف أمام مسألة: لماذا قصة يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم أحسن القصص؟ فالله تعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص، مع أن جميع القرآن أحسن القصص. لماذا اختصت قصة يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ هذه مسألة مهمة نحتاج إلى بيانها. أولا، هي أحسن القصص لأن الذي أخبر بذلك هو الله جل في علاه، فهو الذي أخبر نبيه الأمين عليه الصلاة والتسليم بذلك، فقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. نقص عليك لماذا؟ لأن حياة يوسف عليه السلام شبيهة بحياة نبينا عليه الصلاة والتسليم في الفترة التي أنزلت على قلبي هذه الصورة. فيوسف عليه الصلاة والتسليم أبعد عن أبيه، والنبي عليه الصلاة والتسليم فارقته زوجه خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وقد أخبر هو بذلك عليه الصلاة والتسليم وفاء للزوجة الصالحة المؤمنة، قال: ما أبدلني الله بها خيرا، أمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. انظروا إلى الوفاء، ما أحوج المسلم إلى خلق الوفاء، خلق الاعتراف بالجميل لأهل الجميل، خلق الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. إنه من أخلاق الإسلام، من وفاء نبينا عليه الصلاة والتسليم لخديجة بعد موتها، أنه كان يكرم صديقات خديجة. كانت امرأة مسنة تأتي النبي عليه الصلاة والتسليم فيبسط لها الرداء ويكرمها، ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. الله أكبر، إنها كانت تأتينا أيام خديجة. انظروا إلى الوفاء. فالحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. الحر أي السيد الشريف صاحب الخلق، دائما أبدا يصون الود ويرعى الفضل والإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سنة ربانية. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل، تحسن يحسن إليك، فصاحب الكرم هو الله، وصاحب اللطف الخفي هو الله رب العالمين. قال موسى، قال نوح لقومه كما يحكي القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الجزاء من جنس العمل. مقصر، تب إلى ربك واستغفر يغفر لك سبحانه، لا أن تظل على التقصير وتدعو بالغفران. نقول: لا، الجزاء من جنس العمل، إن أحسنت يحسن إليك، عليك أن تقلع عن الذنب، عليك أن تندم على الفعل، عليك أن تعزم على عدم العودة، عليك أن ترد المظالم لأهلها. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الغيث في حياة للأرض بعد موات، في حياة للطيور للحيوانات للإنس، قطرات الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. عطاءات الدنيا وزينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيعطيك من عطاءاته جل جلاله، يوسع عليك من خيراتها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، أي حدائق غناء، وبساتين متنوعة الزهور والثمار والخيرات، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. جزاء من جنس عمل. إن أحسنت أحسن إليك، وإن أسأت فلا تلومن إلا نفسك. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. سبحانه جل جلاله، العدل صفته، يدخل من يشاء في رحمته ويضل من يشاء بعدله. سبحانه جل جلاله. فإن أحسنت أحسن إليك، فانتبه، وإن أسأت فلا تلومن إلا نفسك، لأن الجزاء من جنس العمل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه. سبحانه جل جلاله، ما خاب عبد توكل على ربه أبدا أبدا، لأن الجزاء من جنس العمل. إن حققت تقواه زادك، أعطاك، كفاك، أخرجك من كل هم وغم وكرب وضيق، له لطف خفي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يجلس عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أرضاه يوما في حائط من حيطان المدينة، أي في بستان، وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، فيدخل عليه أعرابي فقير فصيح بليغ له أدب عجيب، يقول ممهدا: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. الله أكبر. انظر إلى الأدب. هذا رجل أعرابي جاء من البادية، لم يحصل تلك الدرجات العلمية التي نعرفها في زماننا، مع ماستر، مع دكتوراه، مع ماجستير، وتجده لا يحسن يتكلم، لا يعرف الأدب في الكلام، ولا يعرف أقدار الناس، وعنده غرور وشموخ، وعنده تعالم أجوف. فليتعلم أمثال هؤلاء من هذا الأعرابي الذي جاء من البادية على فطرة نقية، يريد مسألة، فقبل أن يسأل مهد يا عمر الخير هكذا، يفتح القلب قبل السؤال، يهيئ قبل أن يسأل بأدب رفيع، يا عمر الخير، أي يا سبب الخير وسبب العز وسبب النصر والفتح، جزيت الجنة، يدعو له بأعظم مطلوب ومرغوب النعيم، فيفتح القلب أولا بتمهيده وأدبه وحسن منطقه، يا عمر الخير جزيت الجنة، وبعد التمهيد بدأ في السؤال، أكسو بنياتي وأمهن، فأنا رجل فقير لي زوجة وبنات، من شدة الفقر لا نجد الثياب التي تواري السوآت، وأنت أميرنا ولاك الله أمرنا واسترعاك علينا وسائلك عنا، فواجب عليك أن تقوم بحاجاتنا، أكسب بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أي وقاية وحماية، فأنت أميرنا، أقسم بالله لتفعلن، أقسم عليك يا عمر أن تلبي مسألتي وأن ترفع الحرج عني وعن زوجي وبناتي. فأعجب عمر بمنطق الأعرابي لفصاحته وبلاغته وأدبه، فأراد أن يستزيد مما عنده، فقال يا أعرابي وإن لم أفعل ماذا يكون؟ لن نلبي طلبك، ما الذي يحدث؟ قال إن لم تفعل لأذهبن، أدب، سألتك فلم أجد، أنصرف في أدب، كما دخلت عليك في أدب أخرج من عندك في أدب، ما وجدت حاجتي أنصرف لأذهبن. قال عمر إن ذهبت ماذا يكون؟ قال والله عنهن لتسألن، يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. الله أكبر. الله سائلك يا عمر، ستسأل يوم القيامة عني وعن أولادي، فأعد للسؤال جوابا، إن كنت حقا لا تجد فأنت في العفو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إن كان عندك ولم تعطنا فاستعد للسؤال، لأن الراعي مسؤول عن الرعية. عمر عندما تولى الإمارة بكى في ليله وتألم، فقال له الخادم ما لي أراك باكيا يا أمير المؤمنين؟ أنت مريض يا عمر، هذا الألم ألم مرض؟ قال عمر لو كان الألم ألم مرض لا تحمل عمر، لكنني أبكي من مخافة الله. أين هذه في حياة الولاة والأمراء والحكام؟ هذه هي، هذه هي معقد الولاية، راع سيسأله الرب عن الرعية. أبكي من مخافة الله، كيف بي إن جئت يوم القيامة وسألني ربي عن الجائع والعطشان، سألني عن الحافي والعريان، وسألني عن بغلة عثرت بأرض الشام، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ لك الله يا عمر، لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر؟ نعم، لذلك لا تعجب من حفيد عمر أشج بني أمية، عمر بن عبد العزيز الذي كان يأمر بعد أن فاض المال وزاد في خزينة بيت مال المسلمين أن يشتروا الحبوب وينثروها على قمم الجبال، ويقول حتى لا يجوع طائر في خلافة عمر. الله أكبر، عدل عدل. والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. والولايه تعني الحاكم في الخلافة فقط أو في الدولة فقط، تعني كل من استرعاه الله رعية. الأب في بيته راع على زوجه وولده ومسؤول، فليعد للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا. صاحب العمل مسؤول عن كل عامل تحته، فليعد للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا. فكل من ولاه الله أمرا من هذه الأمة مسؤول، مسؤول. الخادم مسؤول، الولد في مال أبيه مسؤول، الزوجة في بيت زوجها مسؤولة. فليعد كل من استرعاه الله رعية للسؤال جوابا وليعد للجواب صوابا. فلما قال الأعرابي ما قال بكى عمر، كلمات لامست شغاف قلبي هذا الأمير العدل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رباه على الوفاء، رباه على الأمانة، رباه على الإحسان. فماذا أنت صانع يا أمير المؤمنين؟ إذا به يقول الأعرابي مهلا انتظر هنا، وينطلق مسرعا إلى بيت مال المسلمين، فلم يجد به شيئا، ما في شيء في بيت مال المسلمين. فماذا أنت صانع يا عمر؟ يخلع عمر رداءه ويذهب به للأعرابي ويقول يا أعرابي خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالعدل أساس الاستقرار للبلاد والعباد، أساس التمكين لكل راع في رعيته. إن أردت أن تكون ممكنا في بيتك فكن عادلا، إن كنت حاكما وأردت أن تكون ممكنا في حكمك وتستقر بك البلاد ويهنأ بك العباد فاعدل في رعيتك، اعدل ولا تتخوط في مال الله بغير حق فتهلك وتهلك. فالجزاء من جنس العمل. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. إن نصرت ربك بتوحيده والاستقامة على أمره واجتناب نهيه نصرك الله وأعزك الله. الجزاء من جنس العمل، علمنا النبي هذا، علمنا أن نشكر الجميل، علمنا ألا ننسى الفضل إنه الوفاء. فيوسف عليه السلام فقد أباه ورسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فقد زوجه. يوسف عليه السلام أبعد عن أبيه وترك فلسطين وذهب إلى مصر، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد نزول الصورة بسنتين ترك مكة إلى المدينة. تشابه عجيب بين حال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وحال يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم. يوسف عانى الكثير من أنواع الابتلاء فصبر، وكذلك رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عانى الكثير من ألوان الابتلاء فصبر. صبر يوسف رفعه ومكن له على أرض مصر وسادها وقادها، وصبر النبي جعله فاتحا لمكة منتصرا عزيزا. وجاءه من آذوه في صغار عجيب فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال أقول لكم ما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وإن كان في السند مقال، لكن هناك في السيرة ما يقويه. فيوم حنين أتى النبي على رأس 12,000، 10,000 من الفاتحين، و2,000 من الطلقاء. هكذا. وكذلك يوسف عليه السلام عفى عن إخوته وسترهم وغفر لهم. لذلك فسورة يوسف أحسن القصص، ارتباط عجيب بين قصة هذا النبي وقصة خاتم الأنبياء والرسل. لذا جاءت مواساة من الله تعالى لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهي أحسن القصص لأنها توافرت فيها جميع عناصر القصة، كما يقول أرباب هذا الفن، فن القصة، ففيها جانب التشويق، وفيها جانب التصوير للأحداث كأنك تراها بعينيك، وفيها جانب الرمزية وتسلسل الأحداث. انظر مثلا إلى الرمزية في قصة يوسف. قميص يوسف عليه السلام كان براءة لإخوته من مكرهم أمام أبيهم، وهو نفس القميص الذي كان إدانة لهم وبيان خيانتهم لأخيهم. سبحان الله. قميص يوسف عليه السلام أيضا كان سبب براءة يوسف عليه السلام من تهمة الاعتداء على امرأة العزيز في قصر العزيز، وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. قميص يوسف أيضا كان السبب لفتح باب الأمل ورد البصر لأب كريم ونبي كريم ذهب بصره حزنا على ولديه، فكان القميص سببا عندما أمرهم يوسف أن يذهبوا بقميصه ويلقوه على وجه أبيه يأتي بصيرا. الله أكبر. إنه الرمز، الرمز في القصة. لذا فقصة يوسف من أحسن القصص، من أحسن القصص لما فيها من عبر وعظات، فهي صورة للمجتمع بجميع عناصره، للحاكم والمحكوم، للملك والمملوك، للعالم والجاهل، للجوانب الإنسانية، أبوة وبنوة وأخوة، للحبيب والمحبوب، للعاشق والمعشوق سبحان الملك، للاقتصاد وإدارة شؤون البلاد. فهي قصة الدنيا والآخرة، هي القصة التي تعالج المجتمع في كل حقبة إلى قيام الساعة. لذلك قال السلف: ما قرأ أحد سورة يوسف وكان محزونا إلا سري عنه، إلا سري عنه. لذلك فهي أحسن القصص، أحسن القصص لأن فيها البيان للطف الله الخفي. فلطف الله عز وجل يساند أهل التقوى وأهل الاستقامة في أحلك ظروفهم عند البلاء والبلية وعند الكرب والشدة. يوسف كان غلاما ألقي في الجب على مدار 3 أيام في بئر مظلم موحش، وهو الغلام الصغير فيتداركه لطف ربه الخفي، ويأتيه الوحي في هذه السن الصغير، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكأن الرب الكريم يقول لكل مبتلى لا تحزن، فالذي قدر المقادير هو الله، والذي يلهمك الصبر عليها هو الله، والذي يخرجك من كل كرب وضيق هو الله، فافزع إليه واستقم على أمره ولا تلتفت لأحد سواه. وهذا ما علمه النبي لعبد الله بن عباس. يقول ابن عباس: كنت غلاما صغيرا وكنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام، لو تدبرنا هذا الحديث، إنه المنهج في التربية على المعتقد الصحيح. يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنه القضاء المبرم، فلا يحدث في كونه إلا ما أراد، إن أراد الضر كان، وإن أراد النفع كان، فلا يستطيع مخلوق مهما أوتي من قوة أن يحجب رحمة الرحمن عن خلقه. لذلك عندما قال إبليس: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، عدد جهات، قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ذكر جهات أربع، ومعلوم أن الجهات عددها ست جهات، هناك الفوقية وهناك التحتية، فلماذا لم يقل إبليس: ولآتينهم من فوقهم ولآتينهم من تحتهم؟ قال أهل العلم: لأن جهة التحتية هي موضع سجود ابن آدم للرب الكريم، وإبليس أمر بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم فأبى ورد الأمر على الله، ولم يسجد ولم يأتمر بأمره، لذلك لا يقوى أن يأتيك من هذه الجهة، جهة السجود. لذلك إذا سجد ابن آدم ولى إبليس باكيا متحسرا، كما جاء في الأثر، وقال: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. أما جهة الفوقية فهي الجهة التي تتنزل منها رحمات الرحمن، ولا يقوى أحد قط من خلقه على منع الرحمة عن خلقه سبحانه جل جلاله. سورة يوسف من أجل ذلك هي أحسن القصص، أحسن القصص، لأن فيها بيان لشيمة الأتقياء الأنقياء، وهي العفو عمن أساء، وستر القبيح، وهذا ما صنعه يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم مع إخوته عندما أتوا نادمين، عفا وغفر وستر، بل ونسب الأمر للشيطان لا لإخوته، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ما هذه الشيم العجيبة؟ إنها أخلاق الكرام يا قوم، الكرام يسترون لا يفضحون، الكرام يغفرون، إنها شيمة الأنبياء والأتقياء والصالحين. أمر الله رسوله الأمين بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان تأويلها أن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك وأن تعفو عمن ظلمك. الله أكبر، شيمة الكرام، شيمة الأتقياء، العفو والصفح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. جعفر الصادق رضي الله عنه من آل بيت نبينا، من العلماء الأفذاذ والأتقياء الأنقياء، طلب من خادمه يوما أن يأتي له بالحميم من أجل الوضوء، والحميم أي الماء الساخن في شدة البرد. وأعد الغلام الوضوء وحمله إلى سيده، وبينما هو في الطريق إليه تعثرت قدمه فسكب الماء على سيده. تخيل خادم يسكب الماء وهو يغلي على سيده، وسيده بشر يغضب ككل البشر، فيا ترى كيف يعاقبه؟ الغلام كان فقيها تربى على مائدة القرآن والسنة، ويعرف مفاتيح الرجال. إن مفاتيح الرجال قال الله قال رسوله، فإذا ذكروا تذكروا، وإذا انتصحوا استجابوا للنصيحة. فقال الغلام الفقيه المعلم: يا سيدي، يقول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. ويسمع جعفر الآية فيتغير حاله ويقول لغلامه: كظمت غيظي. وكظم الغيظ معناه عدم العقوبة، لن أعاقبك، لكن ما زال القلب يحمل غضبا. فقال الغلام الفقيه والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. أي لم يبقى في القلب أثر لغضب. شوف التذكير بالآيات. قال الغلام الفقيه المعلم والله يحب المحسنين، قال: يا هذا اذهب فأنت حر لوجه الله رب العالمين. الله أكبر. أساء فأعتق. هكذا الكرام يعفون عمن أساء، يسامحون، يغفرون. لماذا؟ لأنهم يرجون تجارة لن تبور. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن الثمرة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، بشرط ألا يؤدي العفو إلى ضياع الحقوق وزيادة الظالم في الظلم والجائر في الجور. فإذا كان عفوك عمن أساء يؤدي لمزيد الإساءات فلا تعفو، وخذ حقك بالعدل حتى يرتدع وحتى تستقيم أمور الناس، فلا يطغى طاغ ولا يتجبر متجبر ولا يزداد ظالم ظلما بسبب القصور في أخذ الحقوق. لذلك فإن قصة يوسف من أحسن القصص. عفى الأخ عن إخوته وتاب الإخوة بعد تقصير، واختلف العلماء بشأنهم، هل كانوا أنبياء أم كانوا علماء؟ وأقل الأقوال أنهم كانوا علماء، حتى نتعلم أن البشر يصيب ويخطئ. ومن شيمة الأتقياء العودة بعد تقصير بتوبة نصوح، وهكذا فعلوا رضي الله عنهم أجمعين. أيضا تعلمنا القصة، وأختم، أن اليد التي تمتد بالإساءة هي نفس اليد التي سوف تمتد ذلا لمن أساءت. إخوة يوسف امتدت أيديهم له بالإساءة، هي نفس اليد التي جاءت بعد زمن: وتصدق علينا إنا نراك من المحسنين. امتدت تطلب الصدقة وتطلب من نفس من أساءت إليه، وهذا من لطف الله الخفي. يأتي الفرج بعد شدة والسرور بعد مضرة والسعة بعد ضيق، فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أجل ذلك فإن قصة يوسف من أحسن القصص. هذه القصة بدأت برؤية، فما هي الرؤية؟ سؤال. إجابته: إن قدرت لنا حياة وكتب لنا بقاء ولقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe über die Geschichten, über die koranischen Geschichten und dessen Früchte. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir fortfahren mit unserem Propheten Yusuf alaihi salam. Das Thema heute ist: Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, und ich erzähle euch von den schönsten Geschichten. Die Frage ist nun: Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese eine Geschichte als eins der schönsten Geschichten erwähnt? Warum nicht die anderen Geschichten? Und die Antwort lautet: Der erste Punkt ist, aus dem Grund, dass Allah Azza wa Jal derjenige ist, der uns erzählt, es ist die schönste Geschichte. Und der zweite Grund ist ebenfalls, dass der Prophet Yusuf a.s., er wurde von seinem Vater getrennt. Und das gleiche Schicksal erlitt ebenfalls unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Als die Sura offenbart worden war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine geliebte Ehefrau Khadija radiallahu anha verloren. Khadija, diejenige, die ihn geschützt hat, Khadija, diejenige, die an ihn geglaubt hat, als keiner an ihn geglaubt hat, diejenige, die ihm Geld gegeben hat und unterstützt hat, wo keiner ihm Geld gegeben hat. Und das zeigt uns ebenfalls Loyalität. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam trotz ihres Todes war trotzdem loyal zu ihr gewesen. Er hat ihre guten Charaktereigenschaften erwähnt und genannt in mehreren Überlieferungen. Und er hat ebenfalls ihre Freundinnen, war er gut zu ihnen gewesen, großzügig. Und das sollte ein Muslim sein. Er darf niemals vergessen, wer gut zu ihm war. Auch wenn er nur ein Augenblick gut gewesen war zu ihm, darf er dieses eine Zeichen nicht vergessen. Denn wie wir wissen, هل جزاء الإحسان إلا الإحسان, ist etwa die Belohnung der Güte nicht nur die Güte? Wenn du gut bist, wird dir etwas Gutes passieren. Und Allah Azza wa Jal sagt weiterhin mal in den Koran: Man amala, derjenige, der etwas Gutes tut, entweder Mann oder Frau, und gläubig ist, dann wird Allah Azza wa Jal ihm eine Hayat Tayyiba, er wird ihm ein wunderschönes Leben geben. Er wird ihm dafür belohnen, in der Dunya und in der Akhira. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal weiterhin in Surat Nuh: Istaghfiru Rabbakum, bittet Allah um Vergebung, innahu kana ghaffara, er ist ja allvergebend. Bittet ihm um Vergebung. Und er gibt euch weiterhin, wie in der weiteren Aya, er wird euch Regen vom Himmel geben. Und alle Gaben, die ihr braucht, alles Gute erfährt ihr, wenn ihr gut seid. Deswegen müsst ihr eure Sünden verzeihen und um Vergebung bitten. Aber nicht derjenige, der auf die Sünde besteht und weiterhin die Sünde tut, aber nebenbei sagt: Ya Rabbi Ghfirli. Das darf er nicht. Er muss diese Sünde loslassen. Er muss eine wahrhaftige Reue zeigen und dann Allah Azza wa Jal um Vergebung bitten. Und wenn du sündigst, dann darfst du nicht darüber klagen. Du bist schuld. Du hast gesündigt. Niemand sagt dir Sündiger, aber du hast gesündigt. Deswegen, وَلَا تَلُمَنَّ إِلَّا أَنفُسَكُمْ. Dann klagt ihr nur über euch selbst, denn niemand anderes hat euch dies befohlen. Schauen wir uns mal, und Allah Azza wa Jal sagt weiter im Heiligen Koran: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Derjenige, der Allah Azza wa Jal gottesfürchtig ist, Allah wird ihm eine Tür öffnen. Egal wie. Eine Tür, die ihr niemals auf dem Schirm habt. Aber wenn ihr gut seid, wird Allah Azza wa Jal euch eines Tages, früh oder später, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, Vielleicht nicht nächste Woche, aber der Tag wird kommen, an dem ihr einen Ausweg findet. Schauen wir uns die Geschichten von Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, was für eine Gottesfurcht er hatte, was für einen Glauben er hatte. Wenn wir die Geschichten mal begreifen würden, als er eines Tages, radiallahu anhu, in seinem Garten gesessen hat, kam ein Arabi bei ihm rein, ein Bergbewohner. Und dieser Bergbewohner war ein, mashallah, ein erzogener Mann. Er hatte eine starke, kommunikative Art und Weise. Er konnte reden, er konnte die arabische Sprache. Er kam zu ihm und sagte, Ja Umar al-Khayr, al-Khayr ist das Gute. Er sagt zu ihm, Ja Umar al-Khayr, was für ein wunderschöner Aufruf. Und dann daraufhin sagt er, Jusit al-Jannah, dir wird die Jannah gegeben. Oder möge dich Allah Azza wa Jalla mit dem Paradiesgarten belohnen. Er gibt ihm sogar ein Dua. Damit öffnet er das Herz von Umar ibn al-Khattab. Dass Umar ibn al-Khattab ihn zuhört. Dass er ihn akzeptiert. Das, was er sagt, dass er aufnimmt. Und Umar al-Khattab, ihm hat es gefallen. Ihm hat es sehr, sehr gefallen. Daraufhin sagt er, bekleide, Uksu bunayati, bekleide meine Kinder und ihre Mutter. Denn Yawm al-Qiyamah wirst du erfragt oder gefragt und dann gibt es entweder Paradiesgarten oder Höllenfeuer. Im Großen und Ganzen hat Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ist letztendlich gegangen und wollte ihm von Malul Muslimin, von der Staatskasse Geld geben. Er öffnet die Tür und alles war leer gewesen. Was macht er? Er zieht sein bestes Kleidungsstück aus und gibt es ihm und sagt, nimm es und geh. Warum? Weil er, radiallahu anhu, Angst, Furcht vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Genauso wie er, radiallahu anhu, eines Tages geweint hat, zu Hause, abends, nachts. Dann ging er zu ihm, ja Umar, ja Amir al-Mu'minin, warum weinst du? Tut dir irgendwas weh? Bist du krank? Er sagte, wallahi, ich weine nur aus Furcht vor Allah, azza wa jalla. Ich weine aus Furcht. Ich habe Angst, wenn ich gefragt werde, was mit demjenigen, der irgendwo in dieser Stadt verdurstet, was mit demjenigen, der kein Essen hat, der hungert, was mit den Tieren, die draußen in den Bergen rumlaufen und ich habe ihnen keinen Weg gebaut? Die fallen runter. Schaut euch an, was für Sorgen er hat. Welche Sorgen er hat. Warum? Weil er der Verantwortliche für sein Land ist. Weil er der Verantwortliche für sein Land ist. Und Yusuf a.s. hat die gleiche Geschichte wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da gab es sehr viele Ähnlichkeiten. Die wurden beide mit gewaltigen Prüfungen geprüft, subhanallah. Und abgesehen davon ebenfalls, sie haben beide letztendlich diejenigen, die ungerecht zu ihnen waren, ihnen verziehen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Mekka geöffnet hat, sagte er, مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ Was denkt ihr, was ich mit euch machen würde? Sie haben ihn geschlagen, sie haben seine Gefährten getötet, Kinder, alles vertrieben, verdursten lassen. Und daraufhin sagten sie, ja, nichts, nur Gutes, sagten die. Dann sagte er ihm letztendlich, geht, ihr seid frei. Er hat ihn verziehen. Wer würde jemanden verziehen, dem einen so viel Leid und Unrecht getan hat? Und genauso hat Yusuf a.s. seine Brüder ebenfalls verziehen. Diese Geschichte, meine lieben Geschwister, ist eine Geschichte, die unglaublich ist. Und die Gelehrten sagen ebenfalls, sie enthält alle besonderen Effekte einer normalen Erzählung. Nämlich Spannung. Ebenfalls kannst du von den einzelnen Geschichtszuständen, die wir in der Heiligen Koran lesen würden, so, als würdest du sie selber sehen. Als würdest du die ganzen Zustände auch sehen. Und es gibt ebenfalls eine symbolische Darstellung. Das Hemd war zum Beispiel der Grund, warum die oder wurde benutzt von den Brüdern, da sagten, ja, aber ja, oh, mein Vater, er wurde gegessen oder gefressen von einem Wolf und haben darauf verfälschtes Blut getan. Dieses gleiche Hemd ist der Grund dafür, dass er seine Unschuld gezeigt hat, als er wegen der Schandtat mit der Frau von Al-Aziz beschuldigt war. Und das Hemd war ebenfalls das Gegenstand, was die Sehvermögen von dem Vater zurückerlangt hat. Nicht nur das, eins der wichtigsten Sachen, die wir daraus ebenfalls lernen, ist Al-Afu, dass wir verzeihen, dass wir barmherzig sind, dass wir demjenigen, der uns Unrecht zutut, wir müssen dafür sorgen, dass wir ihm verzeihen, denn die Barmherzigkeit und Vergebung ist das Wahrzeichen eines Muslims, eines Mu'mins. Wie willst du, dass der Gewaltige, der Größte, der Allah subhanahu wa ta'ala, der König aller Könige dir verzeiht, wenn du selber anderen nicht verzeihst? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wa li salihin. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومكم هذا هو المتمم لجماد الآخرة 30 يوما وغدا غرة شهر رجب وهو من الأشهر الحرم التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتقوا الله عز وجل فيه. عظموا الأشهر الحرم فلا ترتكبوا فيها المخالفات ولا الذنوب ولا الآثام وتوبوا إلى ربكم توبة نصوح، لأن الذنب يضعف في الأشهر الحرم، يضعف من حيث الكيف لا من حيث الكم، فالسيئة هي سيئة، لكن فارق بين سيئة ترتكب في شهر من الأشهر الحرم وسيئة ترتكب في غيره. فكما أن الذنوب كبائر وصغائر، كذلك السيئات في هناك سيئة كبيرة وعظيمة وسيئة صغيرة. فانتبهوا عباد الله وعظموا ما عظمه الله عز وجل. شهر رجب لا يخص بعبادة دون غيره من باقي الشهور العربية، إنما من اعتاد صيام الاثنين والخميس فليواصل، فهذه سنة. من اعتاد صيام الأشهر القمرية فليواصل 13، 14، 15. لكن ليست هناك ما تسمى بصلاة الرغائب، ليست هناك ما يسمى بالاحتفال بليلة 27 من رجب إسراء ومعراج، هذا لا يثبت، هذا من المحدثات ومن البدع، بل اختلف العلماء في توقيت الإسراء، ولم يقل أحد بأنها كانت في رجب، بل قال بعضهم في ربيع الأول، وقال بعضهم في كذا وكذا، ولم يذكروا أنها كانت ليلة 27 إلا بعض الآراء التي لا دليل عليه. ثم إن الاحتفال بالإسراء ليس من هدي النبي وليس من هدي خلفاء الراشدين، بل هو من البدع والمنكرات، فلا تحدثوا والزموا السنن على مائدة رجب. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم بارك لنا في رجب يا رب العالمين، وأعنا فيه على الاستقامة على أمرك يا رب العالمين، والتوبة من الذنوب والآثام والتقصير. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا فيه على مكارم الأخلاق، اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا فيه على حسن الخلق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك عابدين، اجعلنا عليك متوكلين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم يا أحكم الحاكمين. اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، مجروحون فداوهم. اقبل يا ربنا من مات من الموحدين منهم في الشهداء. اللهم لا ترفع لأعدائهم راية، اللهم لا تحقق لأعدائهم غاية، اللهم اجعل أعدائهم عبرة وآية. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، ألف بين قلوبهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم، واصرف عنهم مكر الماكرين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، برحمتك يا رب العالمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، احفظ ذرياتهم وأموالهم. اللهم أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي